بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب البيوع. نعم. في من
يخدع في البيع؟
يخدع في البيع. نعم.
قال حدثنا يوسف بن محمد البصري، قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ارجو عليه، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، فقال يا رسول الله إني لأصبر عن البيع، فقال إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلاف. قال أبو عيسى وفي باب عن عمر رضي الله عنهما وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم يرى بعضهم أن يحجر على الحر البالغ.
نعم، من الشرط في التصرفات أن يكون رشيدا، وإذا كان هذا الإنسان غير رشيد عنده سفه وعدم خبرة وكذا فيمكن الحجر عليه. يقول والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم، وقالوا الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، إذا كان ضعيف العقل لا يحسن التصرف ليس رشيدا فيحجر عليه. نعم. الحجر على قسمين، حجر لمصلحة الغير وحجر لمصلحته. إذا كان ضعيف العقل فنحجر عليه حتى لا يبدد ماله، فهذا يكون حجرا لو حجر على السفيه لمصلحته هو. هناك حجر يتعلق بمصلحة الغير، وهو ما إذا كان رجل عليه ديون كثيرة، عليه مثلا 500,000 وعنده أرض تساوي مثلا 200,000، فإنه يحجر على أرض هذه وتباع، إذا كان عنده ما يعيش منه غير هذه الأرض تباع هذه الأرض وتقسم 200 على الغرماء كل على حسب حصته، يعني نسبة الحصة التي له، فهذا حجر لمصلحة الغير. فالحجر إما أن يكون لمصلحة الشخص إذا كان سفيها فنحجر عليه حتى لا يبدد ماله، وإما أن يكون لمصلحة الغير وهو إذا حجرنا عليه ليستوفي الغرماء أموالهم. نعم.
باب ما جاء في الشراء. قال حدثنا مطيب، قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى صراطا فهو بالثياب إذا حللها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. قال أبو عيسى في الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عابد قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراطا فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى قوله لا سمراء يعني لا غنى.
المصراة هي محبوسة اللبن في الضرع، يأتي الواحد يبيع بهيمة فيحبس لبنها قبل أن يذهب بها إلى السوق، يحبس لبنها يومين أو ثلاثة أيام فيذهب بها إلى السوق وقد عظمت ضرتها، فيظن الناس أن هذه البهيمة أنها حلوب وأن فيها ما فيها من الخيرات فيبيعها كما يشاء، حتى إذا أخذ الواحد وعاد إلى بيته حلبها يوما يومين بعد ذلك ما يجد فيها شيئا. إذن هذا غشهم ودلس، فإنه أظهر البهيمة كأنها حلوب وهي ليست في الحقيقة كذلك، فحينئذ له أن يرجع هذه البهيمة، وليس للآخر أن يقول البيع انتهى وتم، نقول لا أنت دلست، أنت دلست هنا. ولهذا خيار التدليس وخيار الغبن، وإذا اكتشف الإنسان أنه غبن في السعر أو أنه دلس عليه في البضاعة نفسها فإنه يرجعها رغم أنفه، يرجعها رغم أنفه. نعم. ثم قال النبي ومعها صاع ورد معها صاع من تمر نتيجة اللبن أو ثمن اللبن الذي شربه، لأنه شرب اللبن انتفع باللبن في اليوم الأول والثاني وكذا، فقال وصاعا من إيه؟ من تمر. فدل هذا على رد البيع إذا كان معيبا، السلعة إذا كانت معيبة فإن الإنسان يردها. نعم.
قال باب ما جاء في اشتراط الظهر الثالثة عند البيع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بكير عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره بثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنهما. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائزا إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط.
والصواب الذي دلت عليه السنة أن البيع يجوز مع الشرط، الشرط الذي يجعله أحد المتبايعين أو المتبايعان في البيع. أشتري منك قماشا على أن تخيطه ثوبا لي، أشتري منك سيارة أبيعك سيارة على أن تبقى عندي أسبوع لكي أقوم بأداء بعض الأعمال، لا كل هذا لا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى جمل جابر، وجابر قد اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه إلى المدينة، فلا بأس، فلا بأس أن يكون هذا البيع فيه الشرط. وحجة من منع أن النبي نهى عن بيع وشرط، ولكن السنة هنا مقدمة، وهذا الحديث إذا صح فإنه لا يكون في هذه الصورة. نعم، لكن يكون الشرط المحرم، لأن الشروط على قسمين، شرط جائز وشرط محرم. شرط يعود على البيع بالبطلان، وشرط يعود على بالبطلان على الشرط نفسه مع صحة البيع. فلو تنافى الشرط مع أصل البيع عاد بالبطلان على البيع، ولو تعلق بخارج عن البيع فإنه يعود إلى بطلان الشرط مع صحة البيع. فالشروط على قسمين، صحيحة وغير صحيحة. والصحيحة ما كانت المصلحة فيها لطرف أحد الطرفين أو لهما، كان أشتري منك خشبا على أن توصله إلي، يعني أنت لا توصل الخشب إلي إلى البيت، يعني وصال كما يقال، فهذا لا بأس، هذا شرط جائز، شرط جائز، هذه شروط صحيحة. أو بشرط الرهن، هذا ما في مشكلة، لأن هذا في مصلحة العقد، ولهذا الشروط الصحيحة إما أن تكون في مصلحة العقد أو كان تكون في مصلحة المتعاقد نفسه. والثاني شروط غير صحيحة، وهذه شروط على قسمين، شروط باطلة تؤدي إلى بطلان العقد، وشروط باطلة في نفسها مع صحة العقد. فإن عاد الشرط إلى أصل العقد كان البيع باطلا، وإذا عاد إلى خارج عن العقد كان البيع صحيحا، ولكن الشرط إيه؟ ولكن الشرط باطل. نعم، كما مر معنا قريبا مسألة المهر، يعني اشترط أنه لا مهر لها، فنقول العقد صحيح لكن الشرط هذا يبطل. نعم.
باب ما جاء في الانتفاع بالرهن. قال حدثنا ابو كريم ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب اذا كان مقونا، ولبن الارض يشرب اذا كان مقونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عازم الشعبي عن ابي هريره رضي الله عنه. وروى غير واحد من هذا الحديث عن الأعمش عن الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن شيء.
نعم، الأصل لك أنت لو رهنت دابة عند أحد أنه لا ينتفع منها بشيء. من الذي ينفق على الدابة؟ لو أنك رهنت دابة عند رجل جعلتها رهنا، من الذي ينفق على هذا الرهن؟ صاحبه، وليس الذي عنده الرهن. طيب إذا لم ينفق صاحبه على الرهن، لم ينفق على الرهن، الدابة أتركها تموت؟ لا أنفق عليها وأركبها مقابل نفقتي، أحلبها وأنتفع بلبنها مقابل نفقتي. أما إذا كان صاحبها ينفق عليها فلا يجوز لك أن تركب الرهن ولا أن تحلب لبنه، لا يجوز لمن عنده الرهن أن ينتفع بشيء من الرهن إلا إذا كان الرجل قد امتنع عن النفقة عليها، فحينئذ ينفق عليها وينتفع بها. نعم. بعض الناس اليوم يرهن الأرض ويأخذ نتاجها، يعني مثلا له دين عندي 100,000 فأقول له خذ أرضي إلى أن أسدد لك 100,000، خذ أرضي هذه رهن وازرعها وانتفع بها إلى أن أسدد لك 100,000، فنقول هذا غير جائز لأنه قرض جر نفعا. إيه النفع؟ أن الآخر سيستفيد بالأرض سنتين ثلاث سنوات بما يخرج منها، فيكون هذا زائدا عن 100,000، يبقى 100,000 ب100,000 مع الزيادة. نعم أبو جعفر. لا يجوز، لأنه يكون هذا نفعا. أنا دي عندك بموجب البيع 50,000، فلو أخذت السيارة رهنا، الرهن ما هو إلا توثيقة فقط للدين، توثيقة ضمان لحقك. إذا أنا امتنعت عن سداد دينك بعت هذا وسددت نفسك، فلو أنك انتفعت به في هذه الحالة يكون هذا النفع زائدا عن أصل مالك، فيكون قرضا جر نفعا، ما يجوز. نعم. لا يجوز الانتفاع، الانتفاع بها هذا زيادة على ماله، يبقى قرض جر نفعا. نعم. إنما الرهن توثيقة دين بعين، الرهن ده شيء على جنب، بحيث إذا لم يسدد لك الرجل بعت هذا وسددت نفسك. يرضى لصاحبه، ما هو يرضاه، يرضاه بقى وانتفع بإيه؟ انتفع بالزراعة. الانتفاع ده زائد على دينه ولا لا؟ زائد على ديني، بقرض جرى نفعا. نعم.
باب ما جاء في شراء القلادة فيها جنة مقارنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي شجاع عن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش بن صنعاني عن فضالة بن عبيد.
فضالة.
عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها جنة مقارنة، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تداع فلا تفصل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن مبارك عن أبي شجاع عن أشعري بن زيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا أن يباع السيف محلى ولا منتقى ثم حضره أو مثل هذا لبراهما حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
نعم، والصواب ما جاء في النص أنه يفصل، ذاب وخرز يفصل، يباع الذاب وحده والخرز وحده. نعم. نعم. أبي درهم، لأن هذه زيادة. لا، لأنه ذهب فيه خرز، خرز ليس ذهبا، بدراهم يقول حتى تفصل. لو هي ذهب بذهب هذا تمنع لأنه يبقى زيادة، لأن مثلا الخاتم هذا مع الخرز 5 جرام والخرز جرام مثلا، ب5 جرام يبقى هنا صار إيه 4 بـ5، لأن الخرز جرام والذهب 4 وقابله ذهب 5 جرام يبقى هنا حقيقة البيع هي كانت 4 بـ5، هذا لا يجوز. طيب لو باعها بالفضة، هذه 5 مثلا ذهب بـ50 فضة وفيها الخرز، هنا الزيادة إذا اختلفت الأصناف ذهب بفضة جاز مع الزيادة، جاز فيه الزيادة لأنه اختلف الجنسان جاز الزيادة، فليمنع في هذه الصورة أم لا؟ الظاهر في حديث فضالة أن هذا يمنع مطلقا، سواء كان في مقابل فضة أو في مقابل إيه؟ ذهب. وجوزه البعض، إذ هنا لا إشكال ولا محظور، لأنه يجوز أصلا بيع الخرز بالفضة، بيع الذهب بالفضة مع التفاضل، فلا إشكال في ذلك. لكن ظاهر حديث فضالة النهي العام. شوف كده في الشرح ما دخل،
قال حتى أبصر بسرعة المجهول أي ميت، وحديث رغم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة فيها ذهب من خرس تعالى مهول بتسعة دنانير أو 7 دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه، فقال إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، قال فأردوه حتى تميز بينهما.
هذا في الدنانير ما فيها مشكلة، أنها ممنوعة. نعم. قال العمل على هذا عند بعض العلم.
قال قوله العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن يروا أن يفعل سيف المحلة أي في الفضة أو منطقة بجسر من فارسية فطبة اسم قرن الفضيل. قال هو قول مبارك وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال هو منقولا عن عمر بن الخطاب وابنه وجماعة من السلف هو الظاهر، ورخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت الحنفية إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها لا مثله ولا دونه. قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث انه يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، انه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الاخر بما اراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والبيع مع غيره بمنح، وكذا سائر الربويات، بل لا بد من فصلها، وسواء كان الذهب في صورة مذكورة قليلا أو كثيرا، وكذلك ذات الربويات. وهذه هو المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيره المعروفة بمسألة مد عجوة. وصورتها باع مد عجوة وبراهم بمد عجوة أو ببرهمين. لا يدل هذا الحديث، ومنقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وجماعة من السلف، ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكيم المالكي، وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا بدونه، وقال مالك وأصحابه وآخرون يجوز بيع السيف المحلى بالذهب وغيره مما هو في معناه بما فيه ذهب، فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المدينة تابعا لغيره وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. قال وأجاز الحنفية بأن الذهب فيها كان أكثر من 12 درهما وقد اشتراها بـ12 دينارا. قالوا ونحن لا نجيز هذا، وإنما نجيز البيع إذا كان بذهب أكثر مما فيها، فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه مما هو في الذهب المبيع فيصير تعقيدا. وقال الطحاوي فإنه إنما نهى عنه لأنه كان في بيع الغنائم لئلا يظلم المسلمون في بيعها. قال النووي ودليل صحة قولنا وفساد المتأولين يعني جواب ابن حنيفة وجواب الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع حتى يكسر، وهذا
نعم يعني السنة مقدمة، هذه السنة صريحة، كيف نقول يجوز مع عدم الفصل والنبي يقول لا يباح هذا يفصل؟ نعم هذا نص.
قال قال ما تصريح باشتراط فصل أحدهما عن الآخر كالبيع، وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع به قليلا أو كثيرا.
لم يستفصل النبي، لا قال قدر الذهب كم ولا كذا، قال لا حتى يفصل. نعم.
وأنه لا فرق بين بيع وغنائم وغيرها انتهى كلام المولود.
نعم.
وقال صاحب السبل وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة منه وهي عدم حقه، حيث قال لا يباع حتى يفصل، وظاهره الإطلاق في المساوي وغيره، فالحق مع القائلين على الصحة، ولعل وجه الحكم النهي هو سد الذريعة إلى وقوع التفاضل في الجنس الربوي، ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختيار المساواة بالكيل والوزن وعدم الكفاية والظن في التوريد.
نعم. فهو لا إشكال في مسألة لو ذهب وخرز بذهب أنه ممنوع، لكن هو الإشكال لو ذهب وخرز بفضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، يعني جاز التفاضل، فهذا المحظور انتهى، لأنه يجوز أن أبيع الذهب بالفضة مع التفاضل، فصار المحظور إيه منتهي. النووي ما تكلم يعني عن هذه ما أشار إليها، لكن الظاهر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم العموم، وأن الخرز يكون وحده، وأن الفضة تكون وحدها أو الذهب يكون وحده حتى في مقابل الفضة، لأن هذا له قيمته عند الناس وهذا له قيمته عند الناس، هذه قيمة معتبرة عند الناس وهذه قيمة معتبرة عند الناس، فأنا ما أشتري الذهب بما أشتري به الخرز حتى لو كان في مقابل زيادة، افصل ثم اشتري الخرز وحده والذهب وحده، ولو زاد الذهب على الفضة والفضة على الذهب هذا لا إشكال. نعم. حتى لا يتداخل الأمران في البيع. نعم. نعم. على حسب، قد يكون من الأحجار الكريمة لكن غير الفضة. لو إيه؟ لو إيه؟ آه طبعا طبعا لا شك، لو كان فضة يمنع، لا يكون فضة بفضة مع الزيادة، أي نعم. لو الخرز من فضة، لكن لو من أحجار، الغالب إنها من أحجار، يعني تكون من أحجار غير الفضة وكذا. نعم. الفساد يعني لو فصل يعني؟
نعم، يعني ذهب أو فضة سيف، فإن فصل يفسد السيف. ثم هو يشتري سيفا ولا يشتري ذهب ولا فضة، نقول يفسد تبعا
ذهب. ولو، لأن فيه النهي المخصوص، لأنه هل الذهب تبع الآن؟ هل الذهب هنا تبع؟ الذهب كثير له قيمة، الذهب هنا كثير له قيمة. نعم. لكن الإشكال في أن الخرز ليس قيمته قيمة الذهب. احنا قلنا لو في الفضة هنا هينتفي هذه المسألة، لأنه يجوز زيادة في الأصل، يجوز زيادة في الأصل، لكن قد يكون المنع هنا من جهة أخرى، ألا وهو أن الخرز قيمته غير قيمة الذهب، فالبيع يتسلط على الاثنين بقيمة واحدة، لأن هذه جرامات الذهب مع الخرز، مثلا 5 جرام بعشرة جرام فضة. هنا لا شك لو فصلنا الخرز عن الذهب سوف يكون للبيع تصرف آخر، يعني ممكن الخرز هنا يكون واقع الخرز في هذا البيع كم، هذا مجهول، فقد يمنع عن هذا الجهل. ليه؟ مش على التماثل، القيمة نفسها، فأنا أبيع مثلا ما لا قيمة له بما يكون له قيمة. إذن يكون النهي العام من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي العام عنه منه صلى الله عليه وسلم يقول لا حتى يفصل، حتى ولو كان يعني ما قال النبي هذا وتحرى وتحرى التماثل، إنما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى لهذا. هو أنه قال النووي يقول أن يباع السيف محلا أو متغرب فضالة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز. طيب والذهب؟ ما هو قال محلى بالذهب إلا إذا حمل هذا على الفضة. يقول وغيره من يرى أن يباع السيف محلا طيب أو منطقة مفضلة يعني أو بالفضة أو هذا بدراهم. طيب ما هو بالدراهم يعني فضة. طب لو كان محلى بالفضة طب محلى بالذهب بدراهم ما هو يقول هنا هنا فيه هو ذكر الخلاف فيه. قال أن يباع السيف محلا أو منطقة مفضلة أو مثلا بدراهم حتى يميز ويفصل، يعني حتى لو كان محلى بذهب. قال وهو قول المبارك الشافعي وأحمد الصحابة، وقد رخص بعض العلم في ذلك. إذا هي المسألة عندهم خلافية، مسألة خلافية عندهم. صح صح تمام، يعني احنا بنقصد المسألة فيها خلاف وليس في ان انه متفق عليها. في هذه المسألة فيها خلاف، لكن في الذهب واضح لان هنا يكون جانب التماثل. لما هو الذهب مع خرز بفضة هو ده المشكلة، الاشكال في هذا. يعني ما الاشكال؟ منهم اللي يعمم النص فيقول بالمنع لعموم النص، واخد بالك؟ ومنهم لا ينظر الى العله. لو نظرت الى العله فلا باس، لو نظرت الى العله فلا باس. نعم. ما هو ده جهل، ما هو ده رجع الى مسالتنا اصلا اللي هي الجهل بالايه، بالقيمه. افصل انت وبيع الخرز وحده وبيع الذهب وحده. نعم. ما هو الخرز، ما هو الاحجار الكريمه قد تكون هذه اغلى من الذهب، قد تكون أغلى من الذهب. لهذا هنا يقع الجهل. القيمة هنا، القيمة أنت بذلتها قيمة مقابل أنت رعيت فيها الخرز ولا رعيت فيها الذهب نفسها، رعيت فيها الخرز ولا رعيت الفضة نفسها. فلهذا لو تفصل خلاص كل واحد يكون له قيمته. نعم. قال ابن سلمية إذا لم يعلم مقدار الربوي بل يخرص خرصا مثل القلادة التي بيعت يوم حنين وفيها خرز معلق بذهب، فقال النبي لا تباع حتى تفصل، فإن تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا بهذا حتى تفصل، لأن الذهب المفرد يجوز أن يكون أنقص من الذهب المقرون فيكون قد باع ذهبا بذهب مثله، وزيادة خرز وهذا لا يجوز. وإذا علم المأخذ فإذا كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلها وكان المفرد أكثر من المخلوط كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة، بحيث تكون الزيادة في مقابلة الخلط لم يكن في هذا من مفسدة الربا شيء، إذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم أكثر منها، ولا هو بما يحتمل أن يكون فيه ذلك، فيجوز التفاوت. يعني لو كان مثلا ذهب عيار 18 بذهب عيار 21، واخد بالك؟ فيقول طبعا لابد من التماثل، يبقى جرام بجرام، وانه يغتفر في هذا، مع انه هنا لا شك ان عيار 18 وعيار 21 الذهب، مادة الذهب في عيار 21 اكثر من عيار 18، لكن يجوز هذا على وجه انه صار مخلوطا فيصعب الفصل في هذا. نعم. فالله اعلم يعني في مسألة الدراهم هذه، الفضة بالذهب مع وجود الخرز، الله أعلم في هذا الخلاف. نعم. لكن هو الأقرب من جهة العلة أن هذا يجوز، من جهة العلة إذا نظرنا إلى العلة هذا يجوز. ليه؟ لأن يجوز التفاضل، فما الإشكال هنا؟ نعم. ما هو نفس المسألة، الجرام إذا بعت جرام بجرام فلا بد ذا بذا فلا بد أن يكون جراما بجرام، لأن هذا لا يفصل. نعم. لا مفصول، الذهب المحلى مفصول، لأن المحلى بقى في قبضة، قبضة يد بعيد عن النصل، إنما هذا لا، هذا كله واحد، هذا ذهب كله مخلوط. نعم. لا ما يصعب، ما يصعب، لأن حلية السيف يستغنى عنها، إنما الذي لا يستغنى عنه نصل السيف وحده، إنما القبضة يمكن أن يستغنى عن الحلية إذا أنها تكون زينة فيه، ولا فائدة فيها سوى الزينة، ولا تسمى حلية. نعم. لا لو انت اشترط بايه؟
يعني
اشترى
سيفا محلى، محلى بذهب، قال اذا كان المقصود المقصود من المشتري السيف وليس الذهب هذا يجوز.
هذا رجعنا الى اصل المساله اللي هي مساله، اللي هي المساله مدة عجوة، اللي هي مساله مدة عجوة. هذا اذا كانت تتلاشى، يعني في طلاء وفي حجم، حجم للذهب هذا لا يجوز لانه معروف، لكن في طلاء ان يطلى حلية، يطلى طلاء فقط لا تستطيع أن تجعل له جرما، فهذا يجوز الطلاء هذا. أما إذا كان جرما في جرامات، جرامات في الحلية، فهذا لا يجوز لا شك، حتى ولو لم يكن مقصودا هذا لا يجوز حتى يفصل كما قال النبي في القلادة. لكن لو كان طلاء لا يمكن تجميعه، طلاء بماء ذهب القبضة، فهذا تتلاشى، يكون حكمه حكم عيار 18 مع عيار 21، مثل هذا يصعب الفصل. نعم. نعم. لأنه مش بيبيعها بذهب، بيبيع بفلوس، ما اختلف الجنس الآن. يعني إذا باع الخاتم كما هو، وده عرف الناس اليوم، الصاغة عرفهم هذا، في ذهب يباع بفصه فيباع، فإذا بيع بالفلوس على اعتبار أن قيمة الجرام، الجرام، الجرام في هذا الذهب ب300 موزون معه هذا الأمر لا بأس، لكن لو خاتم مقابل خاتم لا ما يجوز، لابد يفصل، إنما بالمال ما في إشكال، ما في إشكال، لكن تبيع الخاتم هذا بمال، جرامه ب300، جرامه ب250، جرامه وكذا لا بأس. نعم. لأن الأموال ليست جرامات، النقود ليست جرامات، لكن لو خاتم بخاتم لابد من الفصل. نعم.
ولو اختلفت أصناف فخاتم لا يباع كما هو هكذا، هو يباع بوزن ويكون يوزن الذهب مع خرز الذهب وبشعر الذهب،
الآن
يباع هكذا لا يباع
قطعا هكذا. لا لو بيته بمال،
بمال ولو بمال هو يوزن، ويوزن بشعر الذهب خرز،
ما هو مشكلة بسعر الذهب، لأن السعر متعارف عليه عند الناس، ما في مشكلة حسب أعراف الناس، حسب أعراف الناس، لأنه قد تكون القيمة في الخرز هنا في الحلية، أن هذا نوع من الذهب الخرز يجعل حلية معينة وتميزا معينا، فنقول هذا مع ذلك نظرا للصنعة، الصنعة نفسها، فالصنعة تستوجب رفع سعر الجرام، ما في مشكلة طالما بمال. لكن لو جئنا خاتم الذهب اللي فيه الفص هذا الخرز بخاتم ذهب خالص، نقول لا ما ينبغي هذا، لابد نفصل. أما بالأموال فسعر الجرام هذا ما هو مشكلة، لأنه السعر بيزيد وينقص حسب الصنعة، الصنعة وصنعت هذا الذهب مع الخرز تجعل سعره هكذا. نعم. فما في مشكلة. لكن لو جئت خاتما في خرزة في فصل بخاتم آخر لابد من الفصل حتى لا يقع تفاضل، نعم. نعم. لا ما يقدر.
يقدر مثلا هو كم جرام فيباع كأنه.
لا لو فيها نقول احنا هيكسد لو بهذا خلاص نفس البيعتين. انت اشتري هذا الختم واحدة وبيعني ختمك واحدة. ولازم يعني بقى البيع بهذا بذاك خلاص انا بشتري منك الختم اللي بفص واحدة وانت اشتري مني الختم بدون فص واحدة. اذا كان هذا يؤدي الى ايه؟ فساد هذا الامر. نعم. لا ما يجوز تقديره اللي مهما قدرته سيقع تفاوت. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء باشتراط الولاء والولد عن ذلك. حدثنا محمد.
طيب انا اكتفي بهذا. والله هذه مسألة اختلف فيها يعني أنظار أهل العلم الآن. مسألة تقدير الزكاة اليوم بالذهب أو بالفضة، معروف في كتب أهل العلم أن الزكاة تقدر بالأحظ للفقير. الأحظ للفقير إذا كان من ذهب أو فضة. فما هو الأحظ للفقير؟ حظ الفقير اللي هو الذي ينتفع به. فإذا كان مثلا نحن في الكتب نقول بأن النصاب بالذهب 20 دينارا وبالفضة 100 درهم. طيب 100 درهم اليوم بتعمل مثلا 1800 جنيه مثلا أو 2000 جنيه، و20 دينار بيعملهم 25,000 جنيه. فهل نقدر بالذهب أو الفضة؟ الأحظ الفقير اللي احنا نقدر له بإيه؟ بالفضة، لأنه يكون من معه 1000 جنيه فإنه يقدم زكاة. بعض أهل العلم ده اللي موجود في كتب أهل العلم، وده اللي موجود في الأنصبة المقدرة شرعا، والشارع يعلم أنه سيأتي يوم تختلف في هذه الأشياء. بعض الناس اليوم يقول لا لا نقدر بالفضة، لأن الفضة لم تعد تقديرا عند الناس تقدير عالمي، إنما الذهب تقدير عالمي. ولهذا نجد الذهب تتحكم أو يتحكم في أسعار العملات. العملة مرتبطة بالذهب وليست مرتبطة بالفضة، ولم تعد الفضة داخلة في هذا أبدا، إنما العملات بذهب. الذهب يرتفع مع الدولار ينزل مع الدولار كذا، أو مع والأموال ترتفع وتنزل معها. فالذهب صار هو الذي يقيم به. فبعض الناس قال نلغي الفضة لأنه لم يعد لها تقدير ونعمل بالذهب. بعض العلم يقول هذا، وهذا عندي فيه نظر، لأن الشارع يعلم هذا ويعلم هذا التفاوت، وهذا ولم يأتي أبدا في يعني على لسان الشارع ولا في كلام علمائنا المتقدمين. ولا شك أنه وقع تفاوت في عصور، ولكن ما أفتى أحد بأن التقدير يعود إلى الذهب إيه فقط. فالذي يظهر الله أعلم أن هذا رزق الفقير، وأنه يقدر بالأحظ للفقير، والأحظ هو الفضة. فلو 100 درهم اليوم يساوون 2000 جنيه فيكون النصاب 2000 جنيه بالفضة بالأحظ الفقير. نعم.